بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للبريات. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم العرجون القديم. لقد كنا وما زلنا منذ أولى حلقات هذا البرنامج المبارك مشاهدينا الكرام، ونحن نؤكد على إنه برنامج موسوعي فيه إطلالات إيمانية ومعارف تاريخية وأبيات شعرية ونصوص أدبية. ومن هنا فإن حلقة هذا المساء بإذن الله تعالى عنوانها قصة مثل، إذ أن الأمثال ركن من تراثنا الأدبي العربي، بل لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: وضربنا لكم الأمثال. واليوم نقف مع أمثال عربية ذات قصص مشوق وفوائد جمة وعظات مختلفة، فحياكم الله إلى هذا اللقاء. باسمكم جميعا مشاهدين الكرام، وكما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف لكم ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بمدينة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، من خلال هذه الساعة والتي نتدارس فيها عنوان كل حلقة. فضيلة الشيخ، حياكم الله في هذه الحلقة، ونسعد بإطلالتكم على قناة إقراء الفضائية في كل أسبوع.
حياك الله سلوان، حيا الله والإخوة جميعا، أسأل الله لي ولك وللجميع التوفيق.
في هذه الحلقة فضيلة الشيخ سوف نتدرس بإذن الله تعالى عدد من الأمثال، ولعل أول مثل نبدأ به: لو غير ذات سوار لطمتني.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. العرب عرفت الأمثال وعرفت الحكم، فأما الحكم فإنما تنشأ من تجارب شخصية، فإن الإنسان قد يكون له قراءات ويكون له تجارب ثم ينطق بالكلمة فيأخذها عنه الناس، وهذه عرف في العرب في جاهليتهم وفي إسلامهم. أقوام ذوح كهذا وتجارب، من أشهرهم عامر بن الضرب، أكثم بن صيفي، لبيد بن ربيعة، وغيرهم ممن شاع ذكرهم وعرف خبرهم وأخذ الناس عنهم الحكمة. أما المثل فإن الأصل فيه أن تكون له قصة، ينجم عن تلك القصة أن أحد أطرافها يتحدث يقول كلمة، فتكون تلك الكلمة مطابقة للقصة تنبئ عنها، ثم كل أحد بعد ذلك يمر به ذلك الحدث يتذكر ذلك القول الذي قاله القائل الأول في قصته الأولى، فقلما يكون مثل حتى تكون هناك قصة. لذلك عنونا لهذا اللقاء كما بينتم قصة مثل. المثل الأول: لو غير ذات سوار لطمتني. هذا الدافع لهذا القول، يقولون إن حاتم الطائي مر على بعض أحياء العرب لم يكن في ديار قومه في طي، فلما مر إذا بأسير عندهم، هذا الأسير لما رأى حاتم عرفه، وقد كانوا في القديم لا يحب الرجل أن يعرف في غير ديار قومه، لأنه إذا كان عظيما فإن أولئك الأعداء سينالون منه حتى يغيظوا قومه. لكن ذلك الأسير مع ما هو فيه من الأسر جعله ينادي حاتما ويقول: يا أبا سفانة، ويظهر أن عديا لم يولد بعد، وصفانة ابنة حاتم. فقال: يا أبا سفانة، قتلني الإسار والقمل، لأنه مقيد فقتله القمل في شعله، قتلني الإسار والقمل. وكان حاتم ذا نخوة عظيمة، فقال في أول أمره مجيبا ذلك الرجل: ويحك، لا تناديني باسمي في غير بلاد قومي. لكن هذا العتب الحاتمية لذلك الرجل لم يقف عنده حاتم، وإنما أراد أن يفك إسار ذلك الرجل، فعرض على من أسره أن يفديه وأن يقع محله، فقبلوا، فأطلق الرجل وأصبح حاتم في القيد أو في شبه القيد حتى اطمأنوا أنه لن يفر، لأنه كان بإمكانه أن لا يدخل القيد طواعية، فهذا جعلهم لا يقيدونه جيدا، لأنه أتى لهذا الأمر باختياره، وإلا لو لم يرد أن يقيد لما رمى بنفسه وقبل أن يهدي ذلك الرجل. وهو في إساره كان ينتظر أن يأتي يوم يعرفون من هو حاتم، يعرفون من هو هذا الأسير حتى يفدونه، وكلما عظمت شخصية الأسير عظم فداء قومه له. لما مكثوا على هذا الحال أياما جاءتهم امرأة بناقة لها تريد من حاتم أن يفصد لها الناقة، بمعنى أن يخرج عرقا فيها، يعني يقطعه، أشبه بالحجامة للرجال. فلما جاءت له بالناقة وأعطته الموس، أعطته شيئا يقطع به، حاتم رجل كريم تعامل مع الناقة بطبعه لا مع ما تريده المرأة، فقام إلى الناقة ونحرها، نحرها حتى يطعم الناس منها.
نعم.
على جرى ما على عادة ما جرى أن يصنعه في قومه. فلما صنع بها ذلك لطمته المرأة، فلما لطمته المرأة، هنا يأتي مغزى المثل: العربي الحر يأبى أن تكون خصمه امرأة، يأبى أن تكون خصمه امرأة، لا يرضى. ولهذا مر معنا أن أبا دجان رضي الله عنه وأرضاه لما رفع السيف في يوم أحد وقد أخذه بحقه، ثم تبين له أنه سيضرب به امرأة، أوقف السيف وقال: فأكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. ليس المقصود الاحتقار والنقص في المرأة، إنما المقصود أن المرأة حقها أن يدافع عنها وأن تحمى وأن تطعم وأن تكسى، هذا شأن الرجل مع المرأة، يذود عنها لا أن يظلمها. فلما لطمته المرأة وهو سيد قوم سيد طي كلها، قال: لو غير ذات سوار لطمتني، لو لكان الذي يلطمني رجل لرأيتكم ماذا أصنع به، لكنها امرأة. وهو لما قال أراد بكلمة ذات سوار عمدا، لم يكن تجري في عادة العرب أنهم يلبسون السوار للإماء، فالتي لطمته حرة، لكنه مع ذلك رغم أنها حرة لم يرضى أن تكون خصمه امرأة يشيع بين الناس أن حاتم طي خصمه امرأة. هذا لا يرتضيه عاقل، لا يرتضيه أي أحد من أحد الناس، فضلا عن سادات الناس وصرواتهم مثل حاتم الطائي، ولا أستطيع أن نقول رحمه الله أن تجري على اللسان، لكنه لأنه لم يأتي على غير اللسان. لكن المقصود من هذا كله، هذا معنى قوله: لو غير ذات سوار لطمتني. بعض من يكتب في الأمثال رووا هذا المثل بطرائق أخرى، لكنني اخترت الرواية التي يغلب على الظن أنها صواب، والمثل يروى أحيانا: لو ذات سوار لطمتني. لكننا نقف هنا عند المثل بصيغته الحقيقية المرتضى، وهي قولهم، هذه اختارها الميداني في مجمع الأمثال: لو غير ذات سوار لطمتني، فالقائل حاتم، والمناسبة كما حررناها.
نعم. فضيلة الشيخ، نود أن نتوغل أكثر من خلال هذا المثل، ونود أن نتحدث أكثر عن معنى اللطم.
هو الإنسان يضرب بماذا؟ يضرب بيده. فإذا ضرب الإنسان في جبهته من أمامه يسمى صقع، فإذا ضربت أحدا من رقبته يسمى صفع.
إذا هذا من الرقبة،
الرقبة يسمى صفع. نأتي الآن للضرب في الوجه. إذا كانت اليد الكف منبسطة وضربت بها وجه أحد هكذا، ليس في جبهته قلنا صقع،
في خديه،
لكن لا، في الوجه نعم. يسمى صك. قال الله عز وجل: فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. سارة لما سمعت البشارة لم تصدق، وضعت كفها على وجهها وقالت، الله يقول عنها: فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. هذا بالكف منبسطة على الوجه. أما إذا كان على الخد والكف منبسطة يسمى لطم، وهذا هذا الذي صنعته المرأة مع حاتم، بكفها منبسطة وضربته على خده، فقال قولته الشهيرة: لو غير ذات سوار لطمتني، أي لانتقمت منها. هذا معنى اللطم. إذا كانت الكف غير منبسطة مجتمعة وضرب بها الإنسان في خده، انتقل في العرف اللغوي من لطم إلى لكم.
اللكم.
اللكم. لو فرضنا أنه أحد ما ضرب أحدا بكلتا يديه، يعني في وقت واحد دفعه في على خديه، ينتقل المعنى اللغوي، الاستعمال اللغوي، في أول يقال لطم مبسطة، مجموعة يقال لكم، بكلتا اليدين يقال لدم.
لدم.
بدلا من الكاف دال. بدلا من الكاف دال. العرب تتوسع في هذا. إذا انتقلنا إلى شيء آخر من قضية الضرب أصلا، هم إذا كان مثلا أحد يريد أن يضرب أحد، إذا أراد أن يضربه بالسيف قالوا ضربه بالسيف، إذا أراد أن يضربه بالرمح قالوا طعنه بالرمح، لا يقولون يضرب بالرمح. إذا أحد ضرب أحد بالنعل لا يقولون ضربه بالنعل، يقولون خفقه بالنحل. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه اشتهر بأن معه درة يضرب بها الناس من يريد أن يؤدبهم. لا يقولون ضربهم بالدرة، يقال في اللغة علاه بالدرة، علاه بالدرة. إذا كان صوت يقال مشقه بالصوت، إذا كان سكين يقال وجاءه بالسكين، وإذا كان عصا يقال نسأه بالعصا. طبعا لهذا يعني مستوى لغوي لا يستعمله الناس اليوم، حتى كثير من ممن يكتبون قلما يستعملونه، لأن اللغة واسعة، يعني ليس حصرا لا يقال إلا بهذه الطريقة. قد يستخدم اللغة، ثم أشياء ينيب بعضها عن بعض، لكن احنا نتكلم عن الأصل، الوضع اللغوي الذي قالته العرب في كلامها.
إذا كانت اليد ممدودة فضيلة الشيخ منبسطة كان لطلب،
هذا الخد لطلب.
وإذا كان بعكس اليد،
هذا ما جرت العادة أنهم يضربون بهذا هكذا الشكل. يعني لم أجد أحدا من فقهاء اللغة حرر هذا المعنى. يعني هذه الأقوال، يعني أي علم له مصادر، مصادر يؤخذ عنها. فمثل هذا الذي نقوله أقوى مصدر له فقه اللغة وسر العربية للإمام الثعالبي، الأئمة يختلفون في هذا. فقلما يذكر أحد فيما وقفنا عليه أن أحدا كان يضرب بي، يعني هذا قد يستخدم معاصرا، لكن العرب لا تعرفه في استعماله.
أيضا فضيلة الشيخ، لو الذي بدأت أو التي بدأت بها هذا المثل، لو تفتح عمل الشيطان، قد يكون هذا يعني
حديث
يعني متداول بين الناس. كلمة لو نود أن نتحدث عنها أكثر فضيلة الشيخ.
وقع عليه الصلاة والسلام فإن لو تفتح عمل الشيطان، وقال هو عليه الصلاة والسلام استعمل لو لما جاءت حجة الوداع وقد ساق الهدي معه من المدينة، فأمر من لم يسق الهدي معه أن يحل من إحرامه وأن يجعلها عمرة. فلما عظم ذلك عليهم قال عليه الصلاة والسلام وهو على المروة، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم. فالذي نهى عن قول لو عليه الصلاة والسلام هو نفسه قالها. هذا يعني أن النهي عن قول لو ليس على إطلاق، لكن نجمع أقوال أهل العلم في القضية. تكون قول لو محرما مكروها، محرما أو مكروها حسب الأحوال، إذا كان تلحفا على الدنيا أو جزعا من المقدور.
إذا كان تلحفا،
والتلحف على الدنيا إذا كان تلحفا على الدنيا أو جزعا من المقدور. التلحف على الدنيا يقع على ضربين، إما طلبا وإما هربا، إما طلبا وإما هربا. طلبا كان يقول مثلا أستاذ وائل، يأتي أحد يقول لو أني فعلت كذا لحصل كذا، لو جئت مبكرا لأعطاني مكافأة،
طلبا.
هذا طلبا.
جميل.
هربا ضد، يقول لولا لو أني فعلت كذا لما حصل كذا، يفر من شيء قد وقع. ففي الثانية يعني يتجلى قضية الجزع من المقدور، وفي الأولى يظهر التلاحف على الدنيا. التلاحف على الدنيا في هذه الحالة يصبح استخدامها إما محرما أو مكروها. لكن عندما يكون الإنسان يتمنى شيئا من الطاعة، هذا لا يمكن أن يسمى حراما، وعليه يقاس قول النبي صلى الله عليه وسلم على مفهومه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقال لو كان عندي مثقال كذا ذهبا لما بت ثلاثة أيام حتى أنفقت في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن نبي الله سليمان أنه قال لأطوفن الليلة على 199 امرأة تحمل كل أنثى بفارس جاهد في سبيل الله، فقال له بعض من حوله قل إن شاء الله، فلم يكتب لنبي الله سليمان أن يقولها، فلم تأتي أحدهن بولد إلا واحدة منهن جاءت بنصف أو بشق رجل. فقال عليه الصلاة والسلام لو قالها لجاء فرسانا يجاهدون في سبيل الله أجمعون. فهو عليه الصلاة والسلام قال لو هنا، مع أنه قال إن لو تفتح عمل الشيطان. ففقه الأحاديث فهمها وبيان المراد النبوي منها لا يكون بأخذ حديث وترك البقية، لكن يكون بجمع أحاديث الباب، ثم ينظر ذلك الفقيه، ذلك العالم، ذلك المتأمل في تلك الأحاديث، يستنبط منها شيئا لا يجعلها متعارضة بعضها مع بعض. وهذا الذي قلناه حرره كثير من الأئمة، حرره الإمام النووي، حرره القاضي عياض، حرره الحافظ ابن حجر، كثير من أئمة المسلمين لما والعين في شرح صحيح البخاري، كل هؤلاء توصلوا إلى هذا الأمر جمعا بين أحاديث المعصوم صلوات الله وسلامه عليه.
هذا في الحديث النبوي الشريف، لكن في الأبيات الشعرية فضيلة الشيخ هناك كثير من القصائد التي بدأت بحرف لو.
نعم، بدأت كثير من الأبيات شهيرة في الأدب العربي، من أشهرها قول من يقول: لو كنت من مازل لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبان. هذا البيت ذكره ذلك الرجل لأنه كان له إبل، فجاء أقوام فنهبوها، فاستجار ببعض قومه فلم ينصره، فلجأ إلى غيرهم فنصروه، فقال أبياته الشهيرة: لو كنت من مازل لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل بن شيبان. هذا بيت يروى أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما حارب في العراق، حرب العراق والشام صفين بين معاوية من وجه وعلي رضي الله عنه من وجه، وفتن وقعت في ذلك الزمان رضي الله عنهم أجمعين، ممن حارب مع علي وجاهد همدان، قبيلة يمنية معروفة موجودة إلى اليوم، فلما رأى قتالهم من أجله وبسالتهم في الذود عنه قال بيت ينسب إليه أنه قال البيت الشعير: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخل بسلام، فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخل بسلام. ويريد أن يشاركهم نصرتهم إياه وجهادهم معه ووقوفهم في ضد عدوه. هذا بيت من الأبيات التي قيلت في بدأت بي بلو، قلنا لو كنت من مازل، وقلنا البيت علي رضي الله عنه فلو كنت بوابا على باب جنة. أحدهم يقول: وقد ابتلي بخصم، لكنه يرى أن ذلك الخصم ليس كفءا له، فقال بيتا يعني يعد من أعظم الأبيات في غرض الهجاء، قال: ولو أني بليت بهاشمي خولته بني عبد المداني لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. ويتكلم عن خصمه ويقول إن هذا الخصم وضيع. ثم قال: ولو أني بليت بهاشمي، يعني لو كان خصمي من بني هاشم وهم أرفع الناس لأن سلم منهم، خولته بني عبد المدان. بنو عبد المدان قبيلة يمنية اشتهر أصحابها بأن الله أعطاهم بسطة في الجسم، وإلى الآن كما قلت كما يقال في همدان يقال في بني عبد المدان أنهم موجودون. هذا يقول: ليس هذا الرجل، ليس خصمي، ليس عدوي، ليس من ينافسني ويبارزني خؤولتهم بني عبد المدان ولا أعمامه وعصبته من بني هاشم. ولو أني بليت بهاشمي خؤولته بني عبد المدان لهان علي ما ألقى، لأنه تحرر عند العقلاء أنه إذا كان خصمك قويا دل ذلك على قوتك، وإذا كان خصمك ضعيفا دل ذلك على ضعفك. ومر معنا كثيرا أن عنترة يقول: بطل كأن ثيابه في صرحة يحذى حذاء السبت ليس لتوأم، يمدح خصمه. ولكن ثم قال: ولكني ولو أني بليت بهاشمي خولته بني عبد المداني لهان علي ما ألقى، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. وهذا في قمة الهجاء. كذلك يقولون عن توبة بن عمير أنه قال: ولو أن ليلى الأخيرية تسلمت علي ودوني جندل وصفائح. معنى البيت هو يقول أنه لو كان مقبورا ومرت عليه من يعشقها لا رد عليها وهو ميت، فلما مات وقبر وآتت ليلى الأخيرية في سفرها فقالوا لها: هل زرت قبر توبة؟ فرفضت مع أنها تحب، وحادت عن القبر. فلما سئلت لماذا قالت: حتى لا يكون كذابا عند الناس، لأنني لو زرته وسلمت عليه وقد قال قبل أن يموت أنني لو زرتني ليلى وأنا ميت لا أجبتها، فيتعلم أنه لا يستطيع أن يجيبها، فمنعته حجبته من أن ينسب إليه الكثير.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ هناك كثير من الأمثال التي تتداول في عصرنا الحالي: لا عطرة بعد عروس. هذا المثل قد يكون منتشر كثيرا، لكن إذا تأذن لي بفاصل ثم نعود نتحدث عنه أكثر
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. إذن مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم الأرجون القديم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة قرى الفضائية، لازلنا معكم في العرجون القديم وفي هذه الحلقة المباشرة والتي تأتيكم من هنا من استديوهات قناة قرى الفضائية في جدة. نعود ونرحب بكم فضيلة الشيخ مرة أخرى وحياكم الله. لا عطرة بعد عروس، فضيلة الشيخ نود أن توضح لنا قصة هذا المثل ومن قائله.
وقبل أن نبدأ فيه يعني نبدأ بالمبهم منه ثم نأتي بالقصة. عروس الواردة في المثل هذا اسم رجل، اسم رجل اسمه هكذا عروس،
عروس
حتى يفهم المثل بداية، يعني نأتي بالإبهام الكبير. هناك امرأة اسمها أسماء بنت عبد الله، كان لها ابن عم يقال له اسمه هكذا عروس،
عروس،
وكانت متعلقة به وهو متعلق بها وهو ابن عم لها من قومها. ثم إنه مات عنها فجزعت على موتي جزعا شديدا، فخطبها آخر من غير قومها اسمه نوفل فتزوجها، وقد بقي في قلبها الحسرة على عروس الذي هو زوجها الأول.
هو تزوجها فضيلة الشيخ؟
زوجها الأول عروس،
عروس.
كان متزوجا لها ثم مات عنها.
جميل.
فجاء نوفل هذا وتزوجها بعد زوجها الأول بعد عروس، وفي قلبها من الحسرات والمحبة ما في قلبها
على عروس،
يا عروس حتى يفهم المثل.
نعم.
فلما قدمت إليه هذا الرجل القادم المتزوج من غير قومها اسمه نوفل، كان أبخر أعصر بخيلا دميما على النقيض من زوجها الأول.
نعم.
لما كان على النقيض من زوجها الأول أراد أن يرحل بها إلى ديار قومه، فقالت له إذن لي أن أأتي قبر ابن عمي فأبكيه وأوثيه، فقبل. فلما وقفت على قبره قالت أبكيك يا عروس الأعراس، يا ثعلبا في أهله وأسدا عند البأس وأشياء لا يعلمها الناس. قالت قال لها ومن الأشياء التي لا يعلمها الناس؟ قالت كان بعيد الهمة غير نحاس يعمل السيف في صبيحات البأس. ثم قالت يا عروس الأغر الأزهر الطيب الكريم المخبر مع أشياء له لا تذكر. فعاد السؤال قال ومن الأشياء التي لا تذكر؟ قالت كان طيب النكهة غير أبخر، أيسر غير أعسر. فعلم أنها تعرض به، فلما أراد أن يرحل معها رأى الوشق، الوشق السدواي وعاء العطر يسمى وشق، فرأى الوشق مطروحا أي ملقا في الأرض، فقال لها ضمي إليك عطرك، يعني خذي العطر معك. قالت لا عطر بعد عروس، محال أن أتعطر بعد زوجي الأول. فتقصد أنه لم يعد هناك رجل يستحق بعد عروس أن أتعطر له. ثم إن هذا المثل اللغة كائن حي والأمثال مثلها تمشي بالناس، ثم تأخذ لباسا تأخذ رداء تأخذ حالة لا يلزم أن تكون عين الحالة الأولى، لكن يفهم منها أنه شيء يعني لا يلتفت إليه بعد الأول. الناس الآن عندما يتكلم إنسان فصيح أو بليغ ثم يأتي آخر يتكلم بعده ويريد أن يقول أنني لا أصل إلى
ما وصل
مقامه، فيقول اعذروني إن تكلمت وإلا لا عطر بعد عروس. لكن قلما، وهذا غالب الظن عندي، أن الناس يعلمون أن عروس هو اسم رجل وهو هذا اسمه، يعني هذا قدره أن اسمه عروس. لكن المثل لما طغى واشتهر قالت هي لا عطر بعد عروس. وفي المثل يعني الكثير من المعاني المختلفة.
من خلال قول أسماء فضيلة الشيخ أبخر، ما معنى أبخر؟
أبخر فمه ذو رائحة كريهة، وهذا يوجد يعني قدر في بعض الناس، وقد قالوا إن هذا وجد في نأتي يعني في شخصية معروفة عبد الملك بن مروان، وفي الأسد. الأسد تلاه الله عز وجل بالحمى، وذلك أنت لو أنا قلت هذا مرارا في الإعلام، لو أي صورة للأسد في الغالب يكون رابر، لأن الحمى تنهكه، والله عز وجل سلط عليه الحمى. كل أحد يعني يعليه الله من وجه إلا ويضعفه من وجه آخر، قد قال عليه الصلاة والسلام حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه. فالأسد رائحة فمه كريهة أبخر. عبد الملك بن مروان خليفة أموي معروف وكان أبخر، يعني لا يستطيع أحد أن يدنو منه، لكنه هذا الشيء الذي فيه لم يمنعه من أن يكون أحد جبابرة الملوك. كان قويا جدا يقال له أبو الملوك، لأن أربعة من أبنائه ولوا الخلافة، ولما وقف جرير بين يديه ينشده وتصحو فؤادك غير صاحي عشية هم صحبك بالرواح، لم يدع جريرا يكملها، قال بل فؤادك أنت وسبه، سكت جرير يعني أخذها ومضى في قصيدته. وكان عبد الملك فصيحا بليغا درس في المدينة قبل أن يتولى الملك، ويقال والعهد على الرواة أنه لما جاءه الملك كان يقرأ في القرآن، فأطبق المصحف وقال هذا فراق بيني وبينك، يعني لو أنا بجلس بقوم الليل أريد أن أقوم الليل بالقرآن وما إلى ذلك أعمل بالقرآن، في نظري هو ليس هذا تقعيدا للناس، في نظري عبد الملك ضاع ملكي، يعني لا أستطيع أن أضبطه لو شغلت بك. هذا نظرة عبد الملك ليست مقولة صالح حتى لا يفهمها أحد على غير وجهه. فقال هذه الكلمة ما ينسب إليه العهد على من رووه، قال هذه الكلمة هذا الرجل كان أبخر لكنه كان قويا، إلى أن قال جرير في القصيدة نفسها حميت حما تهامة بعد نجد وما شيء حميت بمستباح، ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، فمشى في بين الناس وهو يجر رداءه وراءه ويقول بمثل هذا فليأتي المادح.
فضيلة الشيخ تحدث عن عروس وعن زوجته أسماء بنت عبد الله، يعني ثمة حب ما بين الزوجين، هل لك أن تحدثنا عنه؟
الحرمة والمحبة والمودة بين الزوجين هي قوام حياتهما. الله عز وجل يعني يقول وجعل بينكم مودة ورحمة. ويذكرون عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول ليس لزاما أن تبنى البيوت على المحبة.
ليس لزاما
يعني ليس شرطا أن تعشق الزوجة، هناك حرمة ذمم وفاء اصطناع معروف، هناك أبناء هناك بنات يجعلونك تحافظ على بيتك، ليس شرطا أن تكون أنت تحبها حب عشق، لا يلزم. إذا وجدت مودة، إذا وجد أنك تستحي منها تستحي منك، هي تراعي خاطرك تراعي خاطرها، تكرمك أمام أبنائك وبناتك، تكرمها أنت أمام أبنائها وبناتها، هذا كله تبنى عليه البيوت، ليس شرطا أن يكون هناك عشق. لكن من أراد أن يعني يساعد أحدا على أن يتألف مع زوجته، أنا كنت أقول عادة ترى يقول الناس أنها بدعة، لكن بالاستقراء أنت أفضل مطلب تقوله لمثلا تزوج ابنك، أنت تقول اللهم زينه في عينيها وزينها في عينيه، لأنك تعلم أن أي أحد، لا يوجد أحد في الدنيا على يقين أن زوجته أجمل نساء العالمين، لا يوجد أحد يقول بهذا،
لكن نسمع كثيرا،
لا يوجد أحد يقول بهذا حقيقة.
نعم.
لكن أين القضية؟ القضية أن الله زينها في عينيك، فادعوا الله أن يزينك في عينيها. قال مجنون ليلى فيا ربي إن صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها لي. هو يعلم يقينا أن في النساء من هي أجمل من ليلى، لكن الله جل وعلا زين ليلى بعيني قيس، فهو يقول كل الذي يريده من الله كما زين ليلى في عيني، أين يزينني في عيني ليلى، فيا ربي إن صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها لي. وفي الخبر النبوي أن مغيثا، وهذا رجل من ملوك في المدينة زمن النبوة، كان متزوجا جارية مملوكة اسمها بريرة ولم تكن تحبه، ثم كتب الله لها أن تعتق، أتت لمواليها وكتبتهم يعني تدفع لهم مال فيعتقونها، فأعانتها عائشة في الحديث المشهور إنما الولاء لمن أعتق، فأصبحت حرة. فما أصبحت حرة أصبح أمرها بيدها، تقبله أو
ترفضه
ترفضه النكاح معه. فلما لم تقبله أخذ يمشي وراءها، يقول ابن عباس في طرقات المدينة يبكي يستعطفها أن لا تفارقه، ودموعه على لحيته، وهذا رجل حتى وإن كان مملوكا رجل، وهي تعرض عنه ولا تريده. فلما ضاق به الحال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي عليه السلام أن يشفع له عند بريرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع له وسألها أن ترق له، فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع، قالت لا حاجة لي به،
سبحان الله.
فردت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير سوء أدب معها. لكن هذا يفهم منه أن الإنسان حتى وهو يمشي في الشفاعات لا يكلف نفسا فوق طاقتها. نحن أحيانا لما أتانا الله من قبول عند الناس يأتينا من يقول اذهب معنا في طلب
شفاعة
في القصاص. اطلب من أهل الميت من أهل المقتول أن يشفعوا، يعني أن يتنازلوا عن حقهم. أنا عندما أقرأ الصك أعلم أحيانا أن بعض طرائق القتل لا تساعد على أن تشفع فيها، فأعتذر حتى لا أكلف أهل الميت أهل المقتول ما لا يطيقون. قد يستحيون من حضوري وأنا في بيتهم وأشرب قهوتهم، يستحيون أن يردوك، لكن تبقى في قلوبهم حسرة، وأنت أتيت لا لتفرقهم. يعني قد يوافق شخص، يوافق الأب ولا يرضى الأبناء، وقد يوافق أخ ولا يوافق باقي الإخوة، فقد يكون مثلا أحد الإخوة إمام مسجد فيستحي منك. نعم. الشيخ فلان طرق باب لست أنا أقول له لا، بقية الإخوة لست أنت في قلبهم كما أنت في قلب هذا. والمقصود من هذا الفهم أن هذه المرأة اعتذرت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ليس لي به حاجة، وهذا حق من حقوقها حتى يعلم أن الإسلام كفل الحق لكل أحد. ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغضها إياه. سبحان الله، يعني يقع هذا بين الناس، وأن الإنسان قد يكلف بأحد لا يكلف به، لكن العاقل لا يكثر من النقب، يعني لا تنقب، لا تحاول أن تعرف كل شيء إلى أي مدى يحبك فلان، زميلك أو صديقك أو زوجتك أو ابنتك أو ابنك. أن الإنسان أحيانا قد يعني ثمت بيت الشريف الرضي لكني أضعته في مستحضر في هذا الباب، يعني لا تبحث عن الداء العضال، أحيانا الإنسان يبحث حتى يكتشف أمرا يسوءه. فأنت يكفيك من الناس ظاهرهم، والعرب تقول وقد ظنوا هذا مرة معنا لقد أجلك من يعصيك مستترا. وينسب لعلاء بن حضرة رضي الله عنه كان يقول فإن الذي يؤذيك منه سماعه، وإن الذي قالوا وراءك لم يقل. إذا أحد قال فيك ذمة وأنت لم تسمعها ترى كأن يعني اعتقد يقينا أنها كأنها لم تقل، ما دمت أنت لم تسمعها، ما دام لم يتجرأ أن يقولها أمامك فليقل ما يشاء في خلف ذلك. لكن أنت لا تبحث وتأتي كل مجلس وتقول ماذا قال فلان فيه، ماذا قال فلان فيه، تحصي والله لن تزداد إلا غما وهما. الكلمة قيلت ولم تصل سمعك فأراحك الله من غمها وهمها، فلا تبحث عنها كأنك تسمعها الآن فتزداد غما وهما. والمقصود المحبة أمرها حسن وشيئها عظيم، لكن هذا شيء من الله يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، أواستني بمالها إذ حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وكان لي منها الولد. ثم قال، وهذا من دلائل الانتصار لقول عمر، قال ورزقت حبها. معنى ذلك أن الإنسان قد يعيش مع امرأته ولم يرزق حبها، لكنه لا يرى منها إلا الشيء الحسن، ولا يرى منها إلا الإكرام والقيام بالواجب، فلا يجد سبيلا إلى أن يطلقها أو أن يفارقها. فقال عليه الصلاة والسلام ورزقت حبها، معنى ذلك شيء زائد في تلك المرأة العظيمة الجليلة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.
فضيلة الشيخ، تحدثتم عن من يبحث عن من قال ويقولون، انشغل الناس الآونة الأخيرة بقالوا يقولون وسمعنا، يعني كيف أن يضعوا حد هذه؟
السلام لا يدخل الجنة نمام، وحديث آخر لا يدخل الجنة قتات. بعض الناس عياذا بالله ينقل أسوأ ما سمع، وهذا يزيد الضغائن بين المجتمع ويفرق. لكن إذا سمعت أن أحدا ما مدح أحدا فانقل له مدح أخيه له،
ولا تنقل ذمه،
لكن لا تنقل ذمه، لأن نقل الذم إلا اللهم أن يكون على سبيل النصح. فقد دل القرآن إذا كان على سبيل النصح والخوف عليه يجوز، أن الله عز وجل قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فنقل إليه ما صنع
نصيحة.
إذا خاف عليه، إذا طمأن إلى قوم يريدون به شرا وقد تبين له أنه يريدون به الشر، من حقه من النصح أن يقول له. هذا ليس معدودا في أن يكون نميمة ولا ضررا به، لكن أن يأتي إلى أناس بينهم تآلف وقيلت كلمة سبق لسان أو على عجل أو ردة فعل وقيلت في مجلس ولم يسمعها، وهو على يقين أن القائل ما كان بودي أن يقولها، لكن أحيانا تكون نفثة مصدور يعني لأمر استثير فأثير فقالها،
زلت لسان
سبق قول، يعني يجد الإنسان لها مخرجا. في مثل هذه الأحوال لا يحسن بالمرء أن ينقل ذلكم الكلم بعضه إلى بعض.
نعم. فضيلة الشيخ، نود أن ننتقل إلى المثل الثالث في هذه الحلقة، رب رمية من غير رامي.
هذا رجل منقري كان يجيد الرمي، ثم بدأ له قد اشترى قوسا أن يخرج للصيد فأراد أن يصيد، فلما رمى لم يصد، مرة مرتين ثلاث أربع، فأجلها إلى اليوم التالي، فلما جاء اليوم التالي رمى لكنه لم يصب أي من بقر الوحش الذي أراد أن يصيبه، فقال لقومه إن لم أصب قتلت نفسي. قد كان السادات في العرب بعضهم يعني يهدد قومه بأنه سيقتل نفسه حتى يصبح تعاطفهم معه كبيرا. فلما قال ذلك قال له أحد أبنائه يا أبتي خذني معك أردبني معك، فامتنع ثم قبل. فلما جاءوا في اليوم الثالث وقد أقسم أنه إن لم يصب يقتل نفسه، فمرت مهاه بقر وحش فرماها فلم يصبها، فلما سقط في يده السهم بيده سقط في يده يعني لم يجد ماذا يفعل، جاءت مهات أخرى فقال له ابنه يا أبتي أعطني أرمي أعطني القوس، فغضب وهم أن يعلوه بالقيس فيضربه لأنه رأى في ذلك استصغارا له، فقال يا أبتي إنما أحمد بحمدك وأرمي بسهمك، يعني أنا ابنك إن أصبت يحسب لك وإن مدحت كأنك مدحت، فكأنه رضخ وقبل فأعطاه القوس، ومن أول رمية رماها أصابها ولم يخطئها. فقال أبوه رب رمية من غير رامي، لأنه هو أصلا عرف بالرمي هذا الأب، ومع ذلك له يومان يرمي ولا يصيب، وهذا الابن غير مشهور بالرمي ومع ذلك أصاب، لكن يظهر منها من طرف خفي أن الأب فيه من العزة أكثر مما ينبغي، لأن فيها نوع من الاحتقار لولده، لكنه أراد أن يعني يمجد نفسه فأهان ولده، لكن الناس نسوا هذا المسألة أو المثل شاع بين الناس ومضى على قضية أن الإنسان قد يصنع شيئا لا يحسنه، قد يوفق لشيء لم تجري العادة أن يمضي فيه أو لا يملك آلته، فقال رب رمية من غير رامي، وهذا المثل كما تعلم شائع جدا بين الناس، يجد الناس له أحوالا كثيرة يستخدمها.
سأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل ونعود بإذن الله تعالى لمواصلة حديثنا في العرجون القديم. إذن مشاهدين الكرام فاصل ونواصل بإذن الله تعالى، وسنقوم باستقبال مكالماتكم الهاتفية وتواصلكم عبر وسائل التواصل. فاصل ونواصل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مشاهدي العرجون القديم في هذا الجزء من البرنامج، ويسعدنا في هذا الجزء كما وعدناكم مشاهدين الكرام أن نستقبل مكالماتكم الهاتفية وتواصلكم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. يبدو أن أول اتصال في هذا الجزء من البرنامج من جمهورية مصر العربية، حياك الله أخي أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي أحمد.
ربنا يجزيكم خير وفضيلة الشيخ صالح.
اللهم آمين، تفضل بسؤالك أخي أحمد.
من فضلك أنا عندي مصنع وبتعامل مع البنوك وعلي دين للبنوك، بعد ما سدد الدين ده كله اللي علي، هل المصنع اللي هيبقى عندي هيكون حلال وخلاص ما عنديش اسم، ولا هيكون في اسم علي؟
نعم. طيب شكرا لك أخي أحمد، وتسمع الإجابة من فضيلة الشيخ. لكن معنا عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك طيبين إن شاء الله.
حياك الله يا عمر، تفضل بسؤالك.
أبغى استفسار من شرح آية آيتين من سورة الفجر، الآية 7 والآية 8.
من سورة ماذا؟
الفجر.
سورة الفجر.
ممكن تذكر لنا الآية؟
إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وهل ممكن أسمي اسم إرمة كبنت؟ بنت ممكن أسميها اسم إرم؟
إرمة؟
إرم.
إرم. نعم. طيب بإذن الله تسمع الإجابة أخي عمر، شكرا لك. فضيلة الشيخ أخ أحمد من مصر كان يسأل عن مصنع يبدو أنه اقترض قرضا من البنك وقام ب يعني عمل هذا المصنع، ويسأل هل يعني عليه ذنب من خلال هذا المال الذي اقترضه؟
وإذا كان اقترض قرضا ربويا يأثم، لكن يبقى المصنع بما أنه المصنع يزاول عملا، يعني لابد من مسألة انفكاك الجهة.
جميل.
يعني إذا كان المصنع يعمل مصنعا لأمور مباحة شرعا مثلا أغذية أو ملبسات أو منسوجات، فكونه أسس على باطل لا شك أنه يضر، لكن ليس كل ربح جناه يعد مالا محرما، لكنه في الأول ما كان ينبغي له أن يأخذ عن طريق قروض البنوك، لكنه لو سدد المبلغ كاملا وانفك منهم وبعد ذلك هو مضطر قانونا نظاما أن يعطيهم حقهم الزائد، وإن كان في الشرع هذا يعني لا يعتد به لكنه سيحتكم إلى قانون فيلزم، وأظنه قد فعل، فأرجو الله عز وجل بعد ذلك أنه يحاول قدر الإمكان أن يتخلص من بعض الأشياء الزوائد، ثم إذا كانت طبيعة المصنع طبيعة مباحة يعني منسوجات أو أغذية أرجو الله أن لا يكون فيه حرج.
اللهم آمين. الأخ عمر من السعودية سأل سؤالين، السؤال الأول فضيلة الشيخ في رمضات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد،
الله جل وعلا قال الفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إرم ذات العماد هذه مدينة، وعاد قوم عظم الله عز وجل شأنهم خلقا وخلق خلقا وبنيانا، ومع ذلك لم يبال الله عز وجل بهم. وأما عاد فاستكبروا في الأرض، وفي الآية قال الله عنهم وقالوا من أشد منا قوة، فكان فيهم استكبار لعظيم خلقتهم، أن الله جل وعلا أعطاهم بسطة. ربنا قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر، ثم قال والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، هذا جواب القسم. ثم قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، إرم اسم البلدة التي كانوا يسكنونها، وهذه كانت في الأحقاف في جنوب جزيرة العرب. هل يجوز التسمية بإرم؟ من حيث الأصل نعم، لكن ليست فعلا حسنا، لأن الله قال ألم تر كيف فعل ربك ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، لما يقرأها الإنسان والله جل وعلا قد فعل بها تلك الأفعيل لا ينبغي. الآن تسمع بعض المحلات التجارية أو بعض الأخوات يسمون بناتهن أو يسمون محلهن سديم.
سديم
سديم موجود هذا
إيه معروف ليس
معروف، لكن سديم هي القرية التي كان فيها قوم لوط.
أعوذ بالله.
ليس من المعقول أن الإنسان يسمي سديم والحالة هذه، ذاتي هذا اسم ريماس، هذا شائع
أيضا شائع.
ريماس تراب القبر، هذا قد يكون أهون الثلاثة، أهون الثلاثة اللي ذكرناها يعني ريماس سديم وإرم.
تراب القبر،
تراب القبر، تراب القبر ملك للقبر.
جميل.
يعني القبر وقف على صاحبه، تراب القبر يخرج من القبر يحفره الحافر الذي يحفر القبور، ثم يعود تراب القبر لقبر نفسه ملك للقبر ويرد عليه. يعني هذا ما حول هذا التراب الذي حول القبر للقبر نفسه يسمى رماس. لا يحسن تسمية رماس ولا سديم ولا إرم، وإن كانت إرم أهون الثلاثة.
معنا أيضا فضيلة الشيخ نستأذنكم في هذا الاتصال، معنا الأخ محمد من السعودية. أخي محمد حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أشهد الله أني أحبك يا شيخ صالح، شيخ صالح الأخوة إلى أحبكم في الله.
حبك الله، حياك الله. شكرا.
عندي سؤالين ممكن؟
تفضل
شيخ صالح، مساك الله بالخير.
الله يمسيك بالنور، تفضل
شيخ. أنا عندي، أنا ودي أصير طالب علم، ودي أصير عالم زيك الشيخ. وش الكتب تفسير القرآن، وش الكتب اللي أمشي عليها؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا كنت تارك الصلاة، ما صليت، تركت الصلاة ما صليت، ثم الحين صليت الحمد لله ثبتني إن شاء الله. يا شيخ سؤالي، هل الأعمال اللي كانت قبل الصلاة تقبل أو راح تهباء منثورة؟
نعم، ماذا فعلت قبل الصلاة أخ محمد؟
كنت أصلي أتركها، أصلي أتركها، هل الأعمال اللي كنت أصلي قبل
صلي وماذا؟
أتركها.
على مهلك، على مهلك، صلي ويش؟
يصلي ويترك،
ثم أترك الصلاة،
يصلي فترة وينقطع فترة. نعم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أخ محمد بإذن الله تعالى من فضيلة الشيخ. معنا أيضا بلسم من السودان. الأخت بلسم حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك أخت بلسم.
يا شيخ الطبيب قال لي لا تستطيعين أن تصوم الشهور الفائتة، فكم أضعي؟
قال ماذا؟ أعيد السؤال.
الحلقة القبل الفائتة.
نعم. نعم، ماذا كان سؤالك في الحلقة قبل الماضية؟
أنا 6 أشهر كنت مصابة بسقط في القلب، 6 أشهر لم أصب، فقلت لي استشير الطبيب استجابه، قال لي كيف تستطيعين أن تصومي الشهور الفائتة فكم أضعي؟
نعم
بإذن الله تسمع الإجابة
يا شيخ. سمحت
أفضل.
أي يوم لا تستطيعين أن تصوميه يا أختي الكريمة، إذا قال الطبيب أنك غير قادرة على الصيام أطعمي عن كل يوم مسكينة، عن كل يوم مسكينة، في كل يوم لا تستطيعين أن تقضيه صياما.
نعم شكرا أخ بلسم. فضيلة الشيخ الأخ محمد كان لديه سؤالين، السؤال الأول يريد أن يصبح عالما، والسؤال الثاني كان يصلي فترة
ويتقصى في اختلاف هذا. نعم. لكن هداية بيد الله وإن شاء الله يحمد على نيته. نعم. نسأل الله عز وجل أن يثبته. نبدأ بالثاني لأنه هم من الأول. لم يجوز للمؤمن أن يترك الصلاة على أي حال كان، ما دام عقله يعقل لا يجوز له أن يترك الصلاة. الصلاة لا تسقط بأي حال، ما دام لم تسقط في الحرب لن تسقط في السن، ما دام لم تسقط في السفر لن تسقط في الحضر. الصلاة على كل حال عماد الدين، وقال عليه الصلاة والسلام هذا الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وهي أول ما يحاسب عليه العبد، كما أن الدماء أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. والله لما ذكر الصالحين قال خلوا سجدا بكيا، فلما ذكر الفجار قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أما طلب العلم فواسع، لكن من أنفع كتب التفسير تفسير بن سعدي رحمه الله، تفسير الكريم المناع، تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، تفسير التحرير والتنوير الطاهر بالعاشر. هذه الأربعة لو وجدت في مكتبة فيهن خير كثير، وإن كانت لا تغني عن الجميع.
جميل. فضيلة الشيخ الأخ محمد إبراهيم يسأل بقوله تعالى في سورة فاطر إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والسؤال لماذا فرق الله بين الكلم الطيب والعمل الصالح، ولماذا قال سبحانه وتعالى يصعد للكلم ويرفع للعمل؟
نعم السؤال جيد. هذه الآية كما قال من سورة فاطر، قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب ثم قال والعمل الصالح يرفعه. يقول بعض العلماء يصعد الكلم الطيب ذكر الله عز وجل من أجل الأعمال وأطيبها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهو يصعد إلى السماء. ما معنى قوله جل وعلا والعمل الصالح يرفعه؟ بعض العلماء يقول إن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وبعضهم يقول لا، إن المعنى إن الله عز وجل يرفع العمل الصالح إليه. لكن يعني ظاهر الآية يدل على أن أعظم ما يتقبل من العبد الكلم الطيب الذي فيه ذكر الله تعالى.
نعم. هنا سؤال أيضا من بلجيكا فضيلة الشيخ يسأل هناك فتاة بلغت وعمرها 20 عام، هل واجب عليها الصيام والصلاة؟
نعم، ما دام بلغت ما دام تجاوزت 15 سنا وهي تعقل يجب عليها الصيام والصلاة.
نعم. حديثنا اليوم فضيلة الشيخ عن الأمثال، وهناك بعض الأمثال قد تتشائم منها أو قد تجعل في البعض بعض من عدم التفاؤل، هل يجوز أن نتحدث عنها فضيلة الشيخ؟
هذا يختلف، يعني سماع المثل كيف يتكيف الإنسان معه. فأحيانا قد يكون المثل ناصحا للإنسان، فعندما يتجاوز الإنسان حده ويروم شيئا ليس له فهذا قد يتفق معه المثل، الأمثال التي تجري في هذا المنوال. لكن أحيانا قد تكون تلك الأمثال مثبطة، وهذا في إذا تكلم فيها قضايا الأمثال الدارجة أو ما يطلق عليها الأمثال الشعبية، هذه يعني يكثر عند العامة قول مد رجليك على قدر لحالك،
مثل هذه الأمثال.
مثل هذا المثل يعني قد يقول قائل إن فيه نوع من التثبيط أو فيه نوع من قلة الهمة، وهذا صحيح. قد أحيانا الإنسان عندما يسمعه لا يريد أن يكون شيئا مذكورا، لكن كذلك يصرح هذا المثل لمن يتوسع في شيء ليس له، ومن يفرط في الكماليات يقال له هذا المثل ينطبق عليك. لكن كذلك الشخص الذي لا يحب أن يعني يوسع له في رزقه، لا يحب أن يكون له شيء، يعني لا يكون له مطمع، لا يكون له همة عالية، فلا يحسن هذا المثل في حقه.
نعم. أيضا هناك بعض الأمثال لا تجوز فضيلة الشيخ، يعني بعض الأمثال يعتريها بعض الكلمات
تمت بعض. نعم. يعني اختيار الألفاظ الشرعية أو موافقة الأمثال للشرع لا بد منه، لكن أحيانا تأتي ألفاظ يعني يقولها العامة من غير حسبان،
وقد بعض العامة يقول أمثال لا يعرف معناها.
هذا حاصل كثير، يعني مثلا أنا ندخل منازعات مع أحد
لا نريد أن ندخل في المنازعات، لكن أريد أن أشكرك فضيلة الشيخ في ختام هذه الحلقة، وشكر لك موصول بإذن الله تعالى. نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل، حلقة كانت ماتعة حقيقة ملامسة للكثير. شكرا لكم فضيلة الشيخ،
حياك الله أستاذ إبراهيم،
وشكر موصول أيضا لكم أنتم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة إقراء الفضائية. حتى ألقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم العرجون القديم، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل من قناة إقراء الفضائية، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.